بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في الدرس السابق عن المتابعات والشواهد ومسألة الاعتبار، وعرفنا بأن المتابعة قد تكون تامة وقد تكون قاصرة، والمقصود بالمتابعة أن نبحث عن طرق وروايات يتقوى بها الطريق الذي قد كان ثبت لدينا أنه فرض، يعني جاء من وجه واحد، فنبحث عما يعضد ذلك الطريق ويقوي هذا ذلك الطريق. وهذا البحث وهذا التنقيب يسمى عند أهل العلم الاعتبار. فالاعتبار هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد، التفتيش والبحث عن المتابعات والشواهد الذي يتقوى بها الحديث يسمى الاعتبار. وقلنا بأن المتابعة قد تكون تامة وقد تكون قاصرة، وشرط المتابعة أن تكون من رواية الصحابي نفسه، من رواية الصحابي نفسه. فإذا جاءت رواية أخرى أو طريقة أخرى عن صحابي آخر فهذا يسمى بالشاهد. ثم انتقلنا إلى الكلام على أن الحديث ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. فالمعمول به هو المحكم الذي خلى من المعارض، وهناك أحاديث غير معمول بها لوجود معارض لها. وقلنا بأنه إذا وجدنا حديثين ظاهر هما التعارض يعني بالنسبة لنا، فإننا نلجأ أولا إلى الجمع بين الحديثين أو بين الروايتين. فإن أمكن الجمع فالحمد لله، فإن لم يمكن الجمع نبحث عن التاريخ، فيكون المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. من هنا نشأ علم الناسخ والمنسوخ وألف في كتب. فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة التاريخ نلجأ إلى الترجيح، سواء عن طريق الإسناد أو المتن. هو باب الترجيح باب كبير يدرس في الأصول ويدرس في مصطلح كذلك. وإن لم يمكن لنا لا الجمع ولا التاريخ ولا الترجيح فإنه لا يبقى عندنا إلا التوقف، التوقف في العمل بالحديث أو الحديثين إلى أن يأتي لأن يأتينا مرجحا خليفاً. وبهذا انتهى المؤلف من الكلام عن قسم المقبول. إذن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود. نرجع مرة أخرى للأول، الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود. والمقبول قلنا بأنه ينقسم إلى متواتر وآحاد، والمتواتر ينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، والأحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. ثم ننتقل إلى القسم الثاني الذي هو المردود. يعني أنتم الآن عندكم خريطة، الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود. والمقبول ذكرناه ينقسم إلى متواتر وآحاد، وأيضا المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به من ناحية العمل. ثم الحديث القسم الثاني المردود، إذا الحديث منه مقبول ومنه مردود، فكلامنا اليوم عن المردود، يعني الذي رد. وألخص لكم في دقائق يعني أساسيات هذا الباب لكي ندخل فيه على بصيرة، وهو سهل جدا، يعني الذي الفصل الذي سندخل فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى أسهل مما مضى، بشرط واحد. ما هو الشرط؟ تركيز، يعني اليقظة، كن صاحي شوي. فالمردود الحديث يكون مردودا بواحد من اثنين، حاجة باثنين يرد بها الحديث يقول خلاص حديث موش لن يؤخذ به وحديث ضعيف. حاجة الشيء الأول سقط في الإسناد، يرد الحديث بسقط في الإسناد. الشيء الثاني الذي يرد به الحديث طعن في الراوي، طعن في الراوي أو في الرواة. إذن هذان الآن شيئان أساسيان أو أساسان، هم يقولون وضع الياء في آخر كلمة أساسي في أشكال، هذان الآن شيئان أساسيان. إذن رد الحديث يكون بأحد شيئين، إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. واضح يا جماعة رد الحديث؟ ممتاز. طيب السقط في الإسناد هذا سنقسمه إلى قسمين، سقط ظاهر وسقط خفي. سقط ظاهر وسقط خفي، ظاهر عن شايفين سهل نقدر نصل إليه، نستطيع أن نصل إليه بسهولة. وسقط خفي من الصعوبة الوصول إليه إلا لإمة الحذاق الأفذاذ. إذن السقط في الإسناد قسمناه إلى قسمين، سقط ظاهر يستطيع الباحث في كتب الرجال أن يصل إليه بمعرفة التواريخ والمواليد والوفيات، ونوع آخر صعب الوصول إليه هو السقط الخفي. السقط الظاهر هذا سنأخذ فيه أربعة أنواع. السقط الظاهر سنأخذ فيه أربعة أنواع، السقط الظاهر سنأخذ فيه أربعة أنواع، كلها سهلة. الأول الحديث المعلق، النوع الأول اسمه المعلق، الثاني اسمه المعضل، المعضل، الثالث اسمه المرسل، المرسل، الرابع اسمه المنقطع. مرة ثانية، السقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين، سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر اللي هو الواضح كما يقول الحافظ سنأخذ منه أربعة أنواع، المعلق الحديث المعلق، الثاني حديث المعضل، الثالث المرسل، الرابع المقطع. هذا بالنسبة لي السقط الظاهر. السقط الخفي سنأخذ فيه الحديث المدلس، المدلس سين، والثاني المرسل الخفي، المرسل الخفي. هذا كله يتعلق بأي شيء بالسقط في الإسناد. والطعن في الراوي سيأتي الكلام عليه يعني بعد الانتهاء من أقسام السقط، وأن الطعن في الراوي يكون بعدة أشياء: الأول الكذب، الثاني التهمة بالكذب، الثالث الجهالة، الرابع المخالفة، الخامس البدعة، السادس الوهم، السابع الفسق، الثامن فحش الغلط، والتاسع سوء الحفظ. بقي واحد. احنا ذكرنا المخالفة، ها؟ الاختلاط. طيب مرة ثانية، ذكرنا الكذب، التهمة بالكذب، فحش الغلط، الغفلة، الفسق، الوهم، المخالفة، الجهالة، البدعة، سوء الحفظ. هذه عشرة، هذا على كل حال عشرة سيأتي الكلام عليها في المبحث الثاني، وهو الطعن في الرونة الغفلة. من الأول. طيب إذا هذه الآن عشرة. طب نرجع لبحثنا اليوم، نرجع لبحثنا اليوم وهو سيكون في شيء محدد: الطعن في الراوي بسبب سقط في الإسناد. والسقط ينقسم إلى ظاهر وخفي. فالظاهر سيأخذ فيه أربعة أنواع: المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع. نأخذ واحدة واحدة ثم نتكلم عنها. نعم اقرأ يا الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لفقد من وموجب الرد إما أن يكون لفقد من إسناد أو طعن في راوي، على اختلاف وجوه الطعن،
على اختلاف وجوه الطعن اللي احنا ذكرناها العشرة التي ذكرتها قبل قليل وسيأتي الكلام عليها تفصيلا. نعم.
على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه.
يعني كلمة أعم يعني هذا الاختلاف أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي. الديانة أن الطعن في ديانته كأن يكون كذابا أو متهما بالكذب، أو أن يكون على بدعة، أو أن يكون فاسقا، أو إلى ضبطه كاتهامه بسوء الحفظ أو الوهم أو الغفلة مثلا. نعم.
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول
يعني هذا السطر هنا الحافظ يلخص لنا هذه الأقسام الأربعة. نشرح هذا السطر ثم نأخذ كل قسم على حدة. يقول الحافظ: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من أول إسناد. يعني مثلا يسقط المؤلف أو المصنف شيخه مثلا، أو يسقط شيخه وشيخ شيخه، أو يسقط شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه يعني يسقط ثلاثة مثلا. هذا النوع الأول ويسمى هذا بالمعلق، يعني إذا جاء المصنف وأسقط شيخه أو شيخه ومن فوقه أو شيخه ومن فوق شيخه يسمى هذا بالتعليق، علق الحديث، علقه مثلا إلى التابعي، علقه إلى تابع التابعي، علقه إلى الصحابي. مثلا نأخذ مثال، مثلا إذا جاء البخاري مثلا في حديث الذي أخذناه الأسبوع الماضي الذي رواه البخاري عن عبد الله بن مسلم القعنبي، رواه عن الإمام مالك، والإمام مالك يروي عن عبد الله بن دينار، وابن دينار يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث الشهر 29. إذا جاء البخاري وأسقط عبد الله بن مسلم القعنبي وقال قال مالك وذكر باقي الحديث يسمى إيه؟ معلق. إذا جاء البخاري وأسقط القعنبي وشيخه مالك وقال قال ابن دينار عن عبد الله بن عبد بن العاص الحديث يسمى أيضا إيه؟ معلقا ومعضلا أيضا، لأنه أسقط اثنين متواليين يسمى معلقا ومعضلا. طيب لو جاء البخاري أبقى شيخه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك وأسقط اللي بعد مالك اللي هو أسقط عبد الله بن دينار وقال عن عبد الله بن عبد بن عامر، فأسقط واحد بس في الوسط يسمى هذا المنقطع، يسمى المنقطع. طيب لو جاء وأبقى شيخه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن دينار قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن دينار لا ندري عبد الله بن دينار رواه عن من، هل رواه عن صحابي ولا رواه عن تابعي، التابعي هذا الثاني هل رواه عن تابع ولا عن صحابي، هل التابع ثقة أم ضعيف. فرواية هذا التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يسمى مرسلا، يسمى مرسلا. إذا المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إحنا الآن خذنا باختصار في سطر واحد الأربعة أنواع، إذا أسقط المصنف من مبادئ السند واحد أو أكثر يسمى إيه؟ معلقا. إذا أسقط اثنين متواليين يعني بشرط التوالي يسمى معضلا. إذا أسقط واحد في أي مكان في الإسناد يسمى المنقطع. إذا كان الراوي الذي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو التابعي يسمى مرسلا. إذا هذه الآن أربعة أنواع باختصار، سنأخذ كل واحدة بالتفصيل ونوجزها أيضا بشرط أنك تكون مستيقظا. نعم.
فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من مبادئ السند يفترق عنه إذ هو أعم من ذلك.
نعم. إذا الآن إذا أسقط المصنف من أول الإسناد واحد أو أكثر يسمى معلقا، ممكن يسقط كل الإسناد ويقول البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في حديث ممكن يسقط كل إسناد إلى الصحابة، ممكن يسقط كل إسناد إلى التابعي، مثل ما جاء في حديث البخاري قال قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا علقه البخاري عن الصحابي عن أبي هريرة وأسقط كل إسناد. إذن قد يأتي المصنف ويسقط الإسناد كاملا أو يسقط مبادئ السند من مبادئ السند واحدة فهذا يسمى معلقا. إذا أسقط اثنين متواليين هذا يسمى بالمعضل. إذن المعضل والمعلق بينهما عموم وخصوص. يعني يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. يشتركان ان ممكن يكون الحديث في وقت واحد معلق ومعضل. اذا سقط اثنان متواليان من اول السند من بدء السند. ويفترقان ان المعلق هو اسقاط المصنف احد الرواة شيخه مثلا او غير شيخه من اي مكان من السند بدون توالي. يعني يسقط الشيخ او شيخ الشيخ او شيخ الشيخ مع واحد ثاني في مكان اخر بشرط ان لا يكون متواليين. يعني ممكن يسقط واحد بس. ممكن يسقط واحد من الاول وواحد من الاخر. طبعا لماذا يسقط هذا موضوع اخر نتكلم عليه. ما سبب الاسقاط؟ لان هو بيحذف واحد او بيحذف اسناد كاملا او بيحذف الاسناد الا الصحابي مثلا ولا السابع. هذا له اسباب. اذا قد يكون الحديث يشترك فيه سورة المعلق والمعضل اذا حصل في اسقاط اثنين متواليين متتاليين في اول ايه السند. طيب ومن صور المعلق.
ومن صور المعلق ان يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
وهذا مثاله ما رواه البخاري حديث الذي رواه البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا يعني خالد بن الوليد احتبس اذراعه في سبيل الله. احتبس اذراعه او اذراعه في سبيل الله. احتبس سلاحه في سبيل الله. هذا رواه البخاري معلقا قبل حديث 1468. يعني اذا رجعت لحديث 1468 قبله تجد البخاري روى هذا الحديث معلقا هكذا ما فيش فيها صحابي ولا تابعي ولا اي شيء. قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم او ان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خالدا احتبس اذراعه او اذرعه في سبيل الله. طب لماذا صنع البخاري هذا؟ لأمور. أولا قد يكون هذا الحديث رواه في مكان آخر متصلا بسنده متصلا فأراد هنا الاختصار وقد يكون البخاري رأى أن هذا الحديث مثلا ليس على شرطه فرواه كذا. أو قد يكون البخاري ذكر هذا الحديث من باب المذاكرة رواه مذاكرة لأن شرط الصحيح الذي اشترطه البخاري على نفسه هو في الأحاديث المسندة المتصلة بإسناده. أما هذه المعلقات وغيرها من الموقوفات او المقطوعات يعني الموقوف على الصحابة او التابعين فهذه ليست من شرط الصحيح. شرط الصحيح من اشترطه البخاري على نفسه يكون في الاحاديث المسندة أما هذه فيحتاج إليها أحيانا للترجمة لتوضيح كلمة، لأن هناك حديث، لأن هناك أحاديث في الباب ليست على شرطه، فيأتي بها بهذه الصيغة، صيغة التعليق. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كفانا مؤنة هذه الأحاديث المعلقة في كتاب له كبير اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، بحث فيه عن هذه الأحاديث المعلقة التي علقها البخاري، بحث عنها في كتب أهل العلم، وذكر لك من وصلها من أصحاب الكتب، وذكر أيضا في مقدمة كتابه ومقدمته هذه الساري مبحثا مهما في هذه المسألة، مسألة التعليق وما يتعلق بها. طيب، إذا الصورة الأولى التي ذكرها الحافظ هنا أن يحذف جميع السند، كل إسناد حذفه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أذرعه أو أذرعه في سبيل الله. الصورة الثانية
ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معه.
نعم، ومثاله إلا الصحابي، قال أبو حميد، قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حميد الصحابي مشهور ويروي أحاديث الصلاة، صفة الصلاة وغيرها، في صفة الصلاة وغيرها، قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أحيانا التابع مع الصحابي، كقال البخاري قال أبو العالية، أبو العالية الرياحي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يذكر التابع والصحابي، وهذه يعني الأمثلة عليها كثيرة في الصحيح، يعني الممكن أن يكون واجب عليكم أنتم، يعني واجب جلساء المدارس، يعني مش واجب أصولي، تبحثوا في البخاري الصحيح عن أمثلة للمعلق المحذوف منه الصحابي، المحذوف منه السند كله إلا الصحابي، والمعلق المحذوف منه السند إلا الصحابي والتابعي، والمحذوف منه السند إلا الصحابي والتابعي وتابع التابعي، والمعلق المحذوف منه شيخ البخاري. وهذا كما قلت أمثلته كثيرة في الصحيح. نعم الآن سأتكلم عليه. نعم.
ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق، وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف.
ويقول الرابع أو الصورة الثالثة أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، مثل ما روى في صحيح حديث رقم 2063، قال البخاري قال الليث، يعني الليث بن سعد، حدثني جعفر ابن ربيعة، حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الكفالة المعروف، الرجل الذي استلف من رجل 1000 دينار، حديث الكفالة المعروف، ثم بعد ذلك في الأخير وضعها في خشبة في البحر، حديث مر عليكم. البخاري هنا أسقط شيخه، قال البخاري قال الليث، الليث بن سعد المصري الفهمي، كان معاصرا للإمام مالك والإمام الأوزاعي. طيب أين شيخ البخاري؟ شيخ البخاري هنا ذكره بعد ذلك، قال حدثني عبد الله بن صالح، قال البخاري حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به، إذا البخاري ذكر أولا معلقا عن شيخ شيخه حذف الشيخ، ثم بعد ذلك عرفنا من الساقط، وأن الذي أسقطه هو عبد الله ابن صالح. إذن هذا مثال أيضا على إسقاط شيخ المؤلف. تطرق الحافظ هنا المسألة، إذا كان البخاري حدث عن شيخ شيخه ثم وأسقط الشيخ، أو إحنا ما ندري هل هو رواه عن شيخ شيخه ولا سمعه من ذلك الشيخ، فيقول الحافظ إن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، يعني لو فرضنا جدا الليث بن سعد شيخ البخاري، هل هذا يسمى تعليقا أم لا؟ يقول فالصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء يعني تتبع أن فاعل ذلك مدلس، يعني المصنف هذا لو عرفنا أنه هو يدلس فيقضى به، يعني يقال هذا الحديث من قبيل المدلس، يعني نرده، وإلا فيكون من قبيل التعليق. يعني إذا كان هو أسقط شيخه وروى عن شيخ شيخه، وعرفنا أن الشيخ هذا شيخ الشيخ كذلك سمع منه البخاري، فهل هذا يسمى أيضا تعليقا أم لا؟ فيقول الحافظ ننظر في من أسقط، المصنف الذي يذكر الشيخ، هل هو مدلس أم لا؟ فإذا كان مدلسا قلنا هذا من أحاديث المدلسين وقضينا به، أما إذا لم يكن مدلسا فنقول هذا من باب المعلق. على كل حال هذه مسألة استطرادية. طيب، ذكر لنا قضية مهمة جدا، لماذا كان الحديث المعلق من قبيل المردود؟ هذه إجابة عنها في كلمة لكنها في غاية الأهمية، إنما أسألك وأقول لماذا وضعنا الأحاديث المعلقة في قسم المردود؟ الجواب لجهالة الراوي، يعني احنا مش عارفين حال الراوي المحذوف، الجهالة في حال الراوي المحذوف، قد يكون هذا المحذوف ثقة، قد يكون ضعيفا، وقد يكون المحذوف هذا الثقة روى عن راوي آخر، والآخر هذا قد يكون ثقة أو ضعيف وهكذا. فعندما أسألك لماذا كان الحديث المعلق من قبيل المردود، لا تقل لي لضعف الراوي فقط، قلت أصلا لا تعرف ابتداء الراوي، لكن تقول للجهالة بحال الراوي المحذوف، وهذا الكلام أيضا سنقوله في غير هذا الموطن. إذن عندما أقول لك لماذا كان الحديث المعلق من قبيل المردود، لا تقل لي من أجل أن الراوي ضعيف، لا، احنا لسه ما نعرف هو ضعيف ولا غير ضعيف ولا ثقة، نبحث، فتقول للجهالة بحال الراوي المعلوم، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. طيب، وقد يحكم نعم. نعم، احنا الآن سنبحث عنه، جهالة عين فقط، لا ندري من هو، لا نعرف عينه ولا حاله. اي نعم، فنقف بعد ذلك عليه، فقد يكون مجهول العلم، عرفنا عينه مجهول الحال، قد يكون مسطورا، قد يكون معروف العين ومعروف الحال وضعيف، سيتبين هذا بعد البحث فيه. طيب، وقد يحكم بصحته ان عرف بان يجيء مسمى من وجه اخر، مثل ما قلت لك الان، البخاري قال الليل كذا، ثم بحثنا فوجدنا البخاري ذكر في مكان اخر بعد هذا الحديث قال حدثني عبد الله بن صالح، فعرفنا خلاص ان هو جاء من وجه اخر صحيح، وان هذا شيخ البخاري ثقة، واذا الاسناد استوى ثقات ليس عندنا فيه اشكال. فان قال جميع من احذفه ثقات، اذا قال لك والله انا كل اللي بحذفه ثقات خلاص ما تشغلش بالك، نقول لا تأتي. يقول الحافظ جاءت مسألة التعديل على الأبهام، إذا قال حدثنا الثقة قد يكون ثقة عندك وضعيف عند غيرك، قد تكون أنت رأيت منه ما جعلك توثقه لكن غيرك رأى منه ما يجرح به، فهذه اسمها مسألة التعديل على الإبهام، يعني هو بيعدل الراوي وإحنا مش عارفين أصلا الثقة دي اسمه إيه ولا هو مين ولا حاله ايه. فهذه مسألة يقول الحافظ عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، يعني الجمهور اهل العلم اذا قال الراوي حدثنا الثقة يردون الحديث من هذه الطريقة حتى يسمى الثقة. من هو الثقة هذا ويعرفون حاله، لأنه قد يكون ثقة عندك ضعيف عند غيرك. لكن قال ابن الصلاح وهذا هو بيت القصيد: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، يعني إذا كان معلقات هذه في صحيح البخاري ما موقفنا منها؟ هذا الآن مبحث مهم. إذا كان هذا التعليق في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري ماذا نصنع؟ قال: فما أتى فيه بالجزم، يعني يقول البخاري قال أبو هريرة، هذا جزم، قال أبو هريرة، قال أبو العالية عن التابعين، قال الليث عن شيخ شيخه، أو ذكر أبو هريرة أو ذكر الليث، فأتى فيه بصيغة الجزم، قال أو روى أو ذكر أو غير ذلك. يقول ابن الصلاح: إن وقع الحذف في كتاب التزم صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، طالما جزم بهذه الطريقة، وإنما حذف لغرض من الأغراض، يعني غرضه حذفه لأي غرض كالاختصار مثلا، أو لأنه سيأتي به في مكان آخر، أو لأنه ليس على شرطه لكنه صحيح، أو حسن وهو ليس على شرطه. طيب: وما أتى فيه لغير الجزم ففيه مقال، يعني إذا قال رويا عن أبي هريرة، ذكر عن ابن عباس، قيل عن فلان، إذا أتى فيه بغير الجزم بغير صيغة الجزم فما موقفنا فيه؟ موقفنا أننا نبحث في إسناده، فقد يكون من قبيل الصحيح أو الحسن أو الضعيف إذا روي بصيغة التمريض. هذا البحث ذكره الحافظ ابن حجر في النكت، كتاب النكت على ابن الصلاح في المجلد الأول صفحة 325، وذكر أمثلة لكل المعلقات التي ذكر هنا أنواع، يعني معلق صيغة الجزم المحذوف منه الصحابي أو الصحابي والتابعي، المعلق الصحيح، المعلق الحسن، المعلق الضعيف. من المعلقات التي رواها البخاري بصيغة التمريض، التمريض وهو ضعيف، قال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة، ويذكر عن أبي هريرة رفعه، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتطوع الإمام مكانه، لا يتطوع الإمام مكانه. وقال البخاري بعده: ولن ولا يصح، كان البخاري بعدما روى هذا الحديث المعلق بصيغة التمريض قال ولا يصح. إذا لماذا ذكره؟ للتنبيه على ضعفه. قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام مكانه أو في مكانه. ثم قال ولا يصح. هذا الحديث رقمه قبل حديث 849 قبل الحديث 849 لأن الأحاديث هذه معلقة ليس لها أرقام، فيذكر الرقم الذي قبلها أو الرقم الذي بعدها. انتهى الحافظ الآن بالكلام على المعلقة. إذا المعلقات في جملتها من قبيل المردود، من قبيل المردود. لماذا؟ ها، للجهل بحال الراوي. انتبه، لا تقل لضعف الراوي لأنك لا تعرف الراوي، لا، للجهل بحال الراوي اللي هو الساقط واحد أو أكثر. طيب، إلا إذا كان التعليق في كتاب التزم صاحبه الصحة فنبحث، كالبخاري مثلا. مسلم ليس فيه معلقات يقولون إلا حديثا واحدا، وقد تصل إلى أكثر إلى 4 أحاديث. البخاري فيه معلقات كثيرة وهي على قسمين في الصحيح. في البخاري المعلقات على قسمين، معلقات جزم فيها قال أبو هريرة، قال ابن عباس، قال أبو سعيد، ذكر، فهذه حكمها الصحة إلى من علقها عنه. معلقات رواها بصيغة التمريض، روي عن فلان، ذكر عن فلان ونحو ذلك، فهذه الصواب أن نبحث في أسانيدها، يعني نطلع برا الصحيح في كتب الأسانيد، في السنن، في المصنفات، في المسانيد، في المعاجم، ونبحث عن أسانيدها، كما فعل الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق. إذا أنت إذا وجدت حديث في صحيح البخاري معلقا وتريد أن تبحث عن إسناده ترجع إلى كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، فيعطيك خلاصة الأسانيد أو الروايات التي جاءت لهذا الحديث في الكتب المتنوعة أو المختلفة غير الصحيح. انتهى الكلام الآن، انتهى الحافظ الآن من الكلام على المعلق، القسم الأول المعلق. بقي كم دقيقة الآن؟ 5 دقائق. أخذنا 5 دقائق من الجنة، أخذنا 5 دقائق الآن بعد العشاء. نعم، لا هو ترتيب الحفظ هنا أتى للمرسل، المرسل يأخذ وقت شوي. طيب، يعني خلاص نأجل الدرس ولا نكمل؟ أسئلة؟ طيب، ممكن نقف هنا اليوم، كاس يعني راح لكم أول أسبوع. طيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.